بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ففيما، يعني ففيما الإنكار على ذلك؟ قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. قال: رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الصيام، وقد ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالمضمضة للصائم، وهكذا الاغتسال، سواء كان الاغتسال اغتسالا واجبا أو اغتسالا مستحبا أو اغتسالا مباحا، وكذلك هذا الحديث يبين لنا حكم تقبيل الصائم، وإن كان المصنف رحمه الله قد أفرد له فصلا أو بابا خاصا تناول فيه أحكام التقبيل، تقبيل الرجل أهله وهو صائم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة الغيبة واللغو، وما ينبغي للصائم أن يتحلى به إذا ما تعرض لشتم أو مقاتلة. وعرفنا أن الغيبة محرمة على المسلم بنهي كتاب الله جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وأنها في حق الصائم أشد حرمة، لأن من لوازم الصيام الإمساك عن الغيبة، ولأن الغيبة من المحرمات ومن ما يدل على سوء الخلق، والصوم ينبغي أن يربي الصائم وينزهه عن الوقوع في هذه المعاصي. كذلك مما عرفنا أن الصائم ينبغي أن يتجنب اللغو ويتجنب الرفث، والرفث هو الكلام المتعلق بالشهوات، خاصة فيما يتعلق بشهوة الجنس والحديث عنه، أو المحادثة والكلام فيما يتعلق بوصف النساء، أو التحدث مع غير المحارم من النساء بقصد يعني الاستمتاع بالحديث ونحو ذلك. فكل هذا من الرفث الذي ينبغي أن يتجنبه الصائم لما يفضي ولما يؤدي إلى الوقوع في المعاصي. وقد يلحق بهذا في أيامنا هذه مشاهدة الأفلام وغيرها كالتمثيليات مما قد يستثير عواطف الإنسان، فإن هذا أيضا يلحق بالرفث، وربما لحق أيضا باللغو. والصائم في عبادة ينبغي أن يتجنب كل ما يثيره وكل ما يجد فيه إثارة جنسية. لذلك جاء الحديث يأمر الصائم إذا كان في حال الصوم أن يتجنب الرفث. وأما قول الزور والعمل به فهذا أيضا من المحرم الذي ينبغي للصائم أن يتجنبه. كل ذلك نص عليه الحديث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم والذي جاء عنه النهي عن الرفث وعن اللغو وعن قول الزور والعمل به، لأن هذه أمور تنقص من الصوم وتقلل من ثواب الصوم، وللصوم ثواب عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، يقول فيما ينقله عن ربه: يدع أحدكم شهوته أو طعامه وشهوته من أجلي، يعني من أجل الله سبحانه وتعالى، تطلعا لما عند الله من الثواب. ولذلك كلما كان الصوم خالصا لله كلما كان ثوابه أعظم من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عفو كريم يجزي على القليل الشيء الكثير. نعم. إحرامها فيما
تحرم عند إحرام العمرة،
أي المرأة والرجل إذا أراد العمرة يحرمان من الميقات، وميقات أهل المدينة ذا الحليفة. لكن ينبغي قبل الإحرام أن يتهيأ الإنسان للإحرام بأن تغتسل أو يغتسل الرجل ويلبس ملابس الإحرام، والمرأة تحرم في أي شيء، في أي ملابس، لا ليس لها ملابس خاصة، تلبس ما شاءت من الثياب، لكن تتجنب ثياب الزينة لأنها في محل عبادة، ولا ينبغي أن تلفت النظر بثياب الزينة. تغتسل، ثم إذا وصلتم إلى الميقات تحرمون من الميقات، وينبغي أن يكون الإحرام عقب الصلاة. إذا لقيتم فريضة تصلونها أو تحية المسجد أو ركعتين سنة لله سبحانه وتعالى ونافلة، ثم يحرم الرجل والمرأة بعد الصلاة، يقول لبيك الله ربيك اللهم عمرة، وثم تلبي المرأة ويلبي الرجل، الرجل يرفع صوته بالتلبية، وأما المرأة فتلبي بقدر ما تسمع نفسها وجارتها لا ترفع صوتها لأن صوتها عورة، وتستمر في التلبية إلى أن تصل أو تصل إلى مكة، فإذا ما وصلتم تبادرون إلى الطواف، طواف العمرة 7 أشواط، يبدأ الشوط من أمام الحجر وينتهي عند الحجر، الشوط الواحد، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف إن تيسر له أن يصليها خلف مقام إبراهيم فذلك خير، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا والمروة ويسعى 7 أشواط، والمرأة كذلك، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة شوط، ويعود من المروة إلى الصفا شوط آخر إلى أن يكمل 7 أشواط، ثم بعد ذلك تقصر المرأة، وأما الرجل فالأولى له أن يحلق شعر رأسه، وبهذا تنتهي أعمال العمرة. فالمرأة تعمل مثل الرجل في العمرة، إلا أن في الإحرام شيئا من الاختلاف، وهو أن الرجل يحرم في إزار ورداء ويكشف عن رأسه، وأما المرأة فإنها تحرم في ثيابها لكن لا تغطي وجهها ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني ما تغطي وجهها وكفيها، وإذا مر بها رجال لها أن تأخذ ثوبها وتستر وجهها بقدر ما يمر الرجال ثم تكشف عن ذلك بعد ذلك. نعم. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله أو قاتله، فإذا شاتمه أحد أو قاتله يعني الصائم، وقلنا إن هذا الفعل جاء بصيغة المفاعلة، وصيغة المفاعلة تقتضي أن يقع الأمر من الصائم وغير الصائم، يعني من الصائم ومن يخاصمه، وأنهما يشتركان في الفعل. والذي يبدو والله أعلم أن الصائم الملتزم بالآداب، آداب الصيام، لا تقع منه مبادئة بالشتم والقتال، ولهذا قال العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أو قاتله يعني يكون ذلك كرد فعل من الصائم بعد أن يقع عليه الشتم ويبدأ بالمقاتلة، فإن النفس البشرية جبلت على أن تدافع عن على أن ترد وتعاقب، ولذلك إن بدا منه شيء من ذلك يعتبر من باب المعاقبة ومن باب المرادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الصائم أن لا يجاري من يشتمه ومن يقاتله، وقد جاء في بعض الروايات فإن شتمه أحد أو فإن شتمه أحد، مما يدل على أن الصائم لا يبدأ بالشتم، لكن هل له أن يعاقب من شتمه كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هل له أن يفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث الصائم على أنه لا يجاري الخصومة بخصومة، بل ينبغي له أن يتأدب وينبغي له أن يتحفظ لصومه تطلعا لكمال الأجر، ولذلك علمه بأنه إذا ما وقعت عليه خصومة أو شتم أو قتال فعليه أن يتذكر حاله وأن يذكر نفسه فيضبط من نفسه، يضبطها بقوله إني صائم أو إني امرؤ صائم، يكررها مرة ومرتين لأن في تكرارها تطمينا للنفس وتثبيتا لها على خلق الصيام. وقد جاء أيضا في هذا المعنى، هل يقولها الإنسان جهرة أو يقولها سرا؟ أيضا ذكرنا في الدرس الماضي الخلاف بين أهل العلم، لكنهم مطبقون على أن قولها سرا هو الأولى، واختلفوا في قولها جهرا، فقالوا إن كانت في رمضان حيث إن الناس يفترض كلهم يصومون وليس في ذلك يعني ضرب من الرياء أو وصوع أو إيقاع في الرياء أو في المباهات وغير ذلك، فله أن يقولها جهرا، كأنه يقولها يذكر نفسه ويذكر هذا الذي جاء يخاصمه وجاء يشاتمه، فإنه إذا تذكر أن صاحبه الذي يريد أن يجره إلى الخصومة ممتنع لفضيلة هو أيضا متصف بها، فإن هذه الفضيلة تمنعه من الاستمرار ومن البقاء في تلك الحال، حال الخصومة وحال المقاتلة، فيرتدع ويمتنع عن الخصومة وعن المقاتلة. أما إذا كان الصوم صوم تطوع فله أن يقولها على سبيل السر، وإن قالها جهرا مع الطمأنينة من الوقوع في الرياء فإن ذلك أمر لا بأس به، والمسألة متروكة للقائل حسب المقام الذي يراه أنسب. ولهذا يقول يمكن حمله على ظاهره، يعني حمل لفظة قاتل وشاتم، أي أنها تقع من الاثنين، على اعتبار أن الإنسان إنسان وبشر، قد يقع منه الخطأ وقد تقع منه الخصومة، لكن ما ينبغي له أن يتمادى إذا ما وقع في الخصومة وفي المقاتلة. قال يمكن حمله على ظاهره، ويمكن أن يراد بالقتل اللعن في قوله إن قاتله. حمله على على ظاهره يعني أن المقاتلة هي التي تؤدي إلى إزهاق الروح وتؤدي إلى أن يفارق الإنسان الحياة، هذا الأصل في القتل وفي المقاتلة، لكن ظاهر الحديث يصرف هذا المعنى. لماذا؟ لأن الإنسان لو أدت الخصومة إلى القتل فإنه لا يتمكن من أن يقول ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم إني امرؤ صائم، لكن يطلق القتل ويراد به اللعن كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، ومعنى قتل يعني لعن، فيحمل في قوله فإن قاتله يعني فإن لعنه، بأن بدأ كل واحد منهم بلعن صاحبه، وهذا قد يقع من الصائم، فإذا ما وقع منه عليه أن يستدرك وأن يعرف أنه أخطأ فيما فعل، فليبادر بالتوبة وليبادر بتذكير نفسه بالصيام. قال ويمكن أن يراد بالقتل اللعن فيرجع إلى معنى الشتم، فيكون هذا من باب المترادفات كما ذكرنا ذلك البارحة. قال ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة، لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك، يعني عن الشتم وعن اللعن، فكيف يقع ذلك يعني منه ويبدأ به؟ وإنما يراد بأنه إن بدأ بشتم وبلعن فلا يجاري، وعليه أن يحفظ نفسه من الوقوع في المشاتمة وفي الخصومة بقوله إني صائم. قال وإنما المعنى إذا جاء متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل يعني لعن أو شتم اقتضت العادة أن يكافئه عليها فما ينبغي له أن يفعل ذلك بل يجيبه بقوله إني صائم. قال فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم. وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد كما يقال عالج الأمر وعاناه، فإن قوله عالجه وعاناه وإن جاءت بصيغة المبالغة بصيغة المفاعلة لكنها لا تقع من طرفين، لأن الأمر الذي يعالجه الإنسان لا تكون منه أيضا مفاعلة ومقابلة لما يفعله الإنسان. فالعرب قد تطلق صيغة المفاعلة وتريد بها وقوع الفعل من إيه؟ من جهة واحدة. هذا ما يريد قوله رحمه الله. قال وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد كما يقال عالج الأمر وعاناه. قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر في كتابه الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري فتح الباري، قال في الفتح وأبعد من حمله على ظاهره، يعني إن من قال إن المفاعلة بحيث إن الصائم له أن يبدأ بمشاتمة غيره أو أن يكافئه في المشاتمة يقول هذا المعنى بعيد ولا ينبغي أن يفسر به الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من تقع منه أو من تقع عليه الخصومة أن لا يكافئ المخاصم والشاتم واللاعن بل يقابله بقوله إني صائم. ولذلك قال إن هذا بعيد. وأبعد من حمله على ظاهره فقال المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك، يعني ويبتعد ويكتفي بقوله إني صائم. قال ومما يبعد ذلك يعني وقوع المفاعلة على ظاهرها، ومما يبعد ذلك ما وقع في رواية فإن شتمه أحد. فهذه الرواية تبين المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أو قاتله، يعني بأن بدأه غيره بالشتم والقتل. قوله وإني امرؤ صائم، قال في رواية لابن خزيمة بزيادة وإن كنت قائما فاجلس. هذه الزيادة تكلم عنها أهل العلم وتتبعوا الغاية منها وذكر بعض من يتتبع خواطر النفوس ومن يتتبع تفاعلات النفس أن الإنسان إذا كان قائما هناك في جسمه غدد تفرز أشياء تساعد على الغضب، وهذه المواد التي تعينه أو تساعده أو تثيره بحيث يشتد غضبه تقل فيما لو جلس وكذلك فيما لو نام. وقد ذكر هذا الموضوع وكتب فيه بعض علماء الطب، كتبوا في هذا الموضوع وبهذا أكدوا ما جاء من إعجاز ومن قول معجز عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى من يغضب ومن يثار إلى أنه إن كان قائما يجلس وإن كان جالسا ينام. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا ما تعرض لغضب فعليه أن يطفئ ذلك الغضب بالماء بأن يتوضأ. وكل هذه الأفعال التي وصى بها الشارع إنما قصد منها إذابة وإزالة الغضب، لأن الغضب مفتاح كل شر، ولأن الإنسان إذا ما غضب قد يفقد السيطرة على حواسه وعلى سيطرة تفكيره، وبالتالي يقع في كثير من المحظورات. ربما أدى الغضب إلى أن يشاتم ويتمادى في المشاتمة والمقاتلة، ولذلك يعني كثيرا ما يشاهد الناس في المجتمعات التي يكون فيها الصوم لكن على غير آداب الصوم، كثيرا ما يكثر الصياح والخصومة والمقاتلة خاصة في الأسواق وغيرها في نهار رمضان، وبخاصة في الأوقات يعني ما بعد الزوال وبعد العصر وقريب من الغروب. وكل هذا من عمل الشيطان بقصد أن ينقص من ثواب الصائمين. ولذلك جاء الحديث يبين ويعلم ويعطي الدواء الناجع والنافع لمن صام وتعرض للغضب أن يبدد ذلك الغضب. فأول أسلوب لتبديده أن يذكر نفسه بإيه؟ بأنه صائم. وإذا وجد أن هذا التذكير ليس بكاف فعليه أن يغير من هيئته ومن حالته، فإن كان قائما يجلس وإن كان جالسا ينام، وكل هذا مما يساعد على إزالة حالة الغضب. ولو وجد أن هذا كله غير مجد فعليه أن يتوجه إلى أن يتوضأ وأن يطفئ الغضب بهذا الوضوء الذي يكون إن شاء الله فيه شيء من العلاج. فحديث ابن خزيمة هذه الزيادة جاءت فيه، وهي زيادة جاءت في كتاب صحيح، فلذلك أهل العلم يقبلون هذه الزيادة، ولهذا أشار إليها الشارح بقوله قال: وفي رواية أو في رواية لابن خزيمة بزيادة: وإن كنت قائما فاجلس. ومن الرواة من ذكر قوله: النمر صائم مرتين، يعني يقول النمر صائم النمر صائم، والتكرار هنا على سبيل التأكيد. وقوله مرتين لا يعني فقط أن يقتصر على المرتين، بل يكررها كلما رأى أن التكرار مفيد وأنه يؤدي نتيجة إلى نتيجة أفضل. النمر صائم. قال: واختلف في المراد بقوله إني صائم، هل يخاطب بها الذي يشتمه ويقاتله أو يقولها في نفسه؟ قال: وبالثاني جزم المتولي، ونقله الرافعي عن الأئمة، يعني قالوا إنه يقولها في نفسه، هذا معنى قوله وبالثاني يعني وبالقول الثاني. قال: ورجح النووي في الأذكار، أي في كتابه المسمى بالأذكار، رجح الرأي الأول، يعني أنه يقول مخاطبا لمن يخاصمه، يقول له إني صائم، كأنه يقول له أنا لا أرد عليك لأني في حال لا تسمح لي بالرد، حيث إني مرتبط بربي وإني صائم. ولعل هذا يعني يستفاد مما جاء في توجيه الله سبحانه وتعالى لمريم يوم أن جاءت بابنها وقد حملته، فالله سبحانه وتعالى علمها وقال لها إيه؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولذلك لما جاءوا إليها وأخذوا يعني يعنفوها ويتكلمون: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ماذا كانت تقول؟ قال فأشارت إليه. يعني لعل في هذا أيضا تعليم. ولذلك إذا ما قال الرجل لمخاصمه إني صائم فقد يقع ذلك في نفسه ويستحي من حاله ويحس بأنه تعدى على هذا الصائم، وربما أخذته أيضا الرأفة والتقوى ويعتذر للصائم على اعتبار أنه في حال لا تسمح لهذه الخصومة. وأقل ما يقال في ذلك أنه يحس بأن هذا الرجل في حالة لا تسمح له بالخصومة فينتهي عن خصومته. قال: ولذلك قال الإمام النووي في كتابه الأذكار إنه يقولها إيه؟ يقولها جهرا. وقال في شرح المهذب أي وقال النووي في كتابه الآخر والذي اسمه أو وصفه بأنه شرح للمهذب، طبعا المهذب كتاب في الفقه الشافعية للإمام الرافعي أو للإمام الشيرازي، للإمام أبو إسحاق الشيرازي، وشرحه الإمام النووي في كتاب سماه بالمجموع، لكن الإمام النووي رحمه الله توفي قبل أن يكمله، والكتاب تتابع أهل العلم على إكماله فأكمله أو فأكمل جزءا منه الإمام السبكي، ثم أكمله أحد العلماء المعاصرين رحمة الله عليه، والكتاب الآن مطبوع في حوالي 19 مجلدا. يقول في شرح المهذب: كل منهما حسن، يعني أن يقولها بلفظ بجهر أو أن يقولها بسر كل حسن، والقول باللسان أقوى، يعني أن يجهر بها. قال: ولو جمعهما لكان حسنا، يذكر نفسه في الأول ثم بعد ذلك يقول لمقابله، خصوصا إذا كان في رمضان أو كان في وقت الصوم فيه واجب، لكن إذا كان في وقت الصوم فيه نافلة ويخشى الرياء فقوله سرا أو لا. قال: ولو جمعهما لكان حسنا. وقال الروياني: إن كان رمضان فليقل بلسانه، أو إن نعم، وإن كان غيره يعني في غير رمضان فليقله في نفسه. قال: وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، كأنه يقول لا خلاف أن يقولها في رمضان. نعم، أبو بكر بن العربي صاحب التفسير، وأيضا هو صاحب عارضة الأحوذي الذي شرح جامع الإمام الترمذي. وقال ابن العربي: وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، وأما في الفرض فليقله بلسانه قطعا. قوله: والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيده، قال هذا القسم لقصد التأكيد. قوله: لخلوف، قال بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء لخلوف. قال عياض يعني القاضي: هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقول بفتح الخاء لخلوف. قال الخطابي: وهو خطأ. وحكي عن القابس الوجهين، يعني يجوز لخلوف ويجوز لخلوف. وبالغ النووي في شرح المهذب فقال لا يجوز فتح الخاء، يعني كأنه يقول رواية واحدة وهي بضم الخاء خلوف. قال واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة، فكأنها إذن سماعية وليست قياسية، والقياسية هي بضم الخاء بضم الفاء فاء الكلمة. قوله ذكرها سيبويه هكذا طبعا يقولها اللغويون، يقولون سيبويه، وأما المحدثون فإنهم يقولون سبويه ولا ينطقون بويه، يقولون لأن ويه اسم من أسماء الشياطين وهم لا يتعاملون مع الشياطين، ولذلك يقولون في راهويه راهويا، وفي نفطويه نفطويا، وفي سيبويه سبويا، وهكذا. قال سبويا، ما سمعت؟ لا، ما يقدمون الحروف كما هي، بس يغيرون في في الحروف، يجعلون الهاء تاء، والياء بدل ما تكون ساكنة يفتحونها. قال واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة، ذكرها سيبويه وغيره، وليس هذا منها، أي وليس كلمة خلوف منها، ولذلك خلوف يعني القياس يقتضي ضم الخاء، لأن فعول أو فعولة أو فعول خلوف هذه مصادر سماعية وخلوف ليس منها. قال والخلوف معناه قال تغير رائحة الفم. وأهل العلم يعني خاصة المحدثين لا يقولون إن الخلوف هو تغير الرائحة رائحة الفم، وإنما يقولون إن الخلوف هو البخر الذي يخرج من الجوف ويترتب عليه تغير الفم، ولذلك تغير الفم يزول بالسواك لكن الخلوف باق. قال والخلوف تغير رائحة الفم. قوله أطيب عند الله من ريح المسك، قال اختلف في معناه، فقال المازري، والمازري أحد أئمة المالكية له شرح على كتاب الإمام مسلم اسمه المعلم بفوائد الإمام مسلم أو بفوائد مسلم، قال هو مجاز لأنها جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك لتقرب الصائم من الله. ونحن قلنا في درس البارحة إنه لا ينبغي الخوض في مثل هذا، بل إن هذه من صفات الأفعال التي يتصف الرب سبحانه وتعالى بها على ما يليق بجلاله جل وعلا، وأن امتناع هذه المعاني ليس هو من رأي السلف، بل إن السلف يقولون الله سبحانه وتعالى يتصف بما وصف به نفسه، وأن هذه الصفات صفات خبرية، بمعنى أننا نحن لا نصف الله ابتداء بها، لكن إذا وصف نفسه سلمنا وآمنا وقبلنا وآمنا بما وصف به نفسه دون أن نخوض في كيفية ولا نمثل ولا نقيسها على صفات البشر، بل إن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم مباين لخلقه، وأن ما يتصف به صفات الله تعالى تقوم على أسس، الأساس الأول الإيمان بما وصف به نفسه وإثبات ما أثبته لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم من خلق الله بالله من رسل الله، لأنهم يتلقون ذلك بالوحي. والأمر الثاني والأساس الثاني هو أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، لأنه جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. ولذلك الخوض في هذا وحمله على المجاز وتفسيره بالأمور المادية، كل ذلك مما شط فيه الناس عن منهج السلفي رحمهم الله. نعم. قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نحن ما أثبتنا هنا صفة شم، لأنه ما وردت كلمة شم، وإنما الله سبحانه وتعالى قال إنها عنده أطيب من صفة من ريح المسك. هذا الذي نقول، لأنه هو هنا يقول، يعني الذين أولوا قالوا لأن مسألة الروائح وتعامل التعامل بالروائح هذا من خصائص الحيوان، لكن نقول ما دام الله وصف نفسه بذلك فينبغي أن نسلم بذلك. نعم. ما سمعت ايش الصفة اللي نفاها؟ هنا في نفي ولا اثبات؟ من الذي يريد؟ المازري هو نفى الصفة. نعم. صفة كون الخلوف اطيب عند الله من ريح المسك. هو ورد فيها كلمة الشم، طيب ليش تفسرها بالشم؟ أن تلتزم النصوص كما جاءت النصوص الشرعية نلتزم بها، لأنه ما جاء عندنا أن ما قال إن الله يشم. واضح؟ قال لكن هؤلاء طبعا كما هو معلوم إن هذا هو مذهب الكلابية، قال هو مجاز لأنها جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك لتقريب الصائم من الله، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وإنما جعل من باب المجاز لأن الله تعالى منزه عن استطابة الروائح، هكذا يقول. لكننا نقول هذا وصف وصف الله به نفسه، وهو أعلم بما وصف به نفسه، ونحن نثبت ذلك بما يليق بجلاله جل وعلا، وعقولنا البشرية تعجز عن إدراك كنه تلك الصفة. نعم. ما سمعت؟ ها؟ ماني فاهم انا ايش تقول. ايه هو في رمضان وفي غير رمضان، ما دام الصائم صائم، الخلوف خلوف الصائم. ايش ما فهمت ايش تقصد؟ هذا خاص بالصائم، خلوف فم الصائم. وقال ولا خلوف فم الصائم أطيب، أطيب خبر لخلوف، فهذا الوصف خاص بخلوف فم الصائم في رمضان أو في غير رمضان. أما في غير رمضان فقبيح في غير الصوم، ولذلك لزم يلزمك أن تستخدم السواك وكل ما يطيب رائحة الفم. بل إنه طلب من الإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يستاك وأن يطيب مخارج القرآن، لكن في استثني الصائم لما أن ذلك من العبادة. قال وإنما جعل من باب المجاز لأن الله تعالى منزه عن استطابة الروائح. نقول هذا كله نتيجة الوقوع في حمأة التشبيه، ولذلك أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في التأويل. ولو تركوا الأمر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفوضوا في كيفية الوصف وآمنوا بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه لكانوا في مأمن من الوقوع في هذه المشاكل. القائل هذا الشوكاني يبدو، لأنه ما نقلوا عن ابن عبد البر، لكن معروف أن الإمام الشوكاني في باب الصفات هو من الإيه؟ من المتأخرين. أنت فين كنت في درس؟ ما كنت معنا في درس التوحيد؟ تكلمنا عن هذا في باب التفويض، وقلنا أن أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. طيب، هذا التأويل، التأويل عند أهل العلم له ثلاثة معاني: إما أن يكون بمعنى التفسير، وهذا مثله ما يذكره المفسرون في كتبهم، كما يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري: التأويل في قول الله كذا يعني بمعنى التفسير. أو يكون بمعنى ما يؤول إليه الأمر وينتهي إليه، وهذا مثله قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة ما يؤول إليه الأمر. أو بمعنى اصطلاحي استخدمه الأصوليون والمتكلمون، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى بعيد لقرينة تمنع من المعنى الظاهر. وهذا إذا تكلم المتكلمون في ذلك وقالوا هذا مؤول بكذا، يقصدون به هذا المعنى. قال وإنما جعل من باب المجاز لأن الله تعالى منزه عن استطابة الروائح، لأن ذلك من صفات الحيوان، والله يعلم الأشياء على ما هي عليه. وقيل المعنى إن حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما عندكم. وقيل المراد أن الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كل ذلك كما قلنا من باب التأويل، كما يأتي المكلوم، والمراد بالمكلوم يعني الشهيد المجروح الذي يأتي يوم القيامة يبعث وجرحه أينفث دما أو يثعب دما، يثعب اللون لون الدم والريح ريح الايه؟ ريح المسك. قال كما يأتي المكلوم وريح جرحه يفوح مسكا. قاله القاضي عياض، أي كل ذلك من باب الايه؟ من باب التأويل كما ذكرنا. والمراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، حكاه القاضي عياض أيضا يعني عن غيره. وقال الداودي من المغاربة: إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر. ندب إلى إيه؟ الضمير في قوله ندب إليه يعود إلى إيه؟ إلى المسك، لأنه أقرب مذكور. ورجحه النووي، يعني رجح هذا المعنى. وقد اختلف هل ذلك في الدنيا أو في الآخرة، فقال بالأول ابن الصلاح يعني إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا، وبالثاني ابن عبد السلام. ومن المراد بابن عبد السلام؟ الظاهر والله أعلم أنه الإمام العز ابن عبد السلام. واحتج ابن الصلاح بما أخرجه ابن حبان بلفظ فم الصائم حين يخلف من الطعام، يعني هذا تفسير وتقييد بأنه في الدنيا. قال وكذا أخرجه أحمد وبما أخرجه أيضا الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب يعني في كتابه المسمى بشعب الإيمان من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بلفظ فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. قال المنذري إسناده مقارب. قال واحتج ابن الصلاح أيضا بأن ما قاله هو ما ذهب إليه الجمهور يعني من أنه في الدنيا. قال واحتج ابن عبد السلام على ما قاله بما في مسلم وأحمد والنسائي أطيب عند الله يوم القيامة ولا يمنع أن يكون في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ها؟ إسناده مقارب يعني بعض الرواة متكلم فيهم إلا أن الكلام يعني بمجموع الطرق يكون الحديث له أصل فإذا ما توبع يصلح للاحتجاج. قال وأخرج أحمد هذه الزيادة من وجه آخر. قال ويترتب على هذا الخلاف القول بكراهية السواك للصائم وقد تكلم العلماء عن ذلك وقالوا لا يلزم من هذا الكراهة لأن الخلوف ليس هو رائحة الفم وإنما الخلوف الرائحة الخارجة من الجوف وهذه لا تزول بالسواك. قال وقد تقدم البحث عنه في موضعه. قوله للصائم فرحتان إذا أفطر إلى آخره. قال القرطبي معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر وهذا الفرح طبيعي يعني فرح تميل إليه النفس بطبعها وبفطرتها وهو السابق إلى الفهم. وقيل إن فرحه لفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته. قال في الفتح وهذا الذي يبدو والله أعلم لأن الفرحتان اللتان ذكرتا في هذا الموضوع للصائم فرحتان شرعيتان وليست فرحتان طبيعيتان جبليتان لأنه فرح يفرح به لتمام العبادة وما من شك أن الإنسان إذا أتم عبادته يفرح ولهذا فيما يبدو لي والله أعلم إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا العيد بعد الصوم إظهارا لذلك الفرح وحيث إن الإنسان يعني كلما أمضى جزءا من هذه العبادة الخاصة وهي الصوم يفرح فإذا ما أتم هذا الصوم كله عندئذ يظهر فرحه الأكبر. واضح؟ قال في الفتح ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكره ففرح كل واحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي ومنهم من يكون مستحبا وهو أن يكون لتمام العبادة والمراد بالفرح إذا لقي ربه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاء والثواب لأن الله ادخر ثواب الصوم عنده كما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قوله الزور والعمل به أو الزور والعمل زاد البخاري في رواية والجهل. وأخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه من لم يدع الخنا والكذب. قال الحافظ ورجاله ثقات. قال والمراد بالزور والكذب والمراد يعني بالخنا والكذب الزور الكذب. المراد بالزور في كما جاء في الرواية من لم يدع قول الزور يعني يدع الكذب. قوله ليس لله حاجة. قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه. هذا كما مر معنا في درس البارحة أن معنى قوله تعالى أو معنى قوله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني كأنه يقول له افطر. لا، ليس المراد بذلك توجيهه إلى الفطر، وإنما المراد بذلك تحذيره من الوقوع في الكذب والخنا حتى يفقد أثر صومه ولا يجني ثوابه. نعم، الخنا هو لعله بمعنى ما مر بنا الرفث، الخنا والرفث بمعنى واحد، يعني القول الفاحش. قال وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. قال في الفتح ولا مفهوم لذلك، يعني في قوله فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه لا يعني أن لله حاجة في عبادتكم. مفهومه اللفظ ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ما مفهوم ذلك؟ أي يعني أن الله محتاج إلى عبادته، معروف أن الله تعالى غني عن إيه؟ عن عباده. وكما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي إيه؟ أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فهذا يبين أن المراد أن الله تعالى غني عنا. قال فليس لله حاجة. قال ابن بطال ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. قال في الفتح ولا مفهوم لذلك، فإن الله لا يحتاج إليه شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقال ابن المنير في حاشيته على البخاري بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي في كذا. قال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن لا يثاب على صيامه، ومعناه أن الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه، يعني الخنا والكذب والإيه؟ واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم وتعقب بأنها صغائر. يعني كيف تنقص الصوم وهي صغائر؟ وأن الصغائر تكفر باجتناب الإيه؟ الكبائر. لكن من يقول إن الكذب من الصغائر؟ ها؟ لأنه جاء ألا لعنة الله على بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس وقال إيه ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يقول الراوي فما زال يكررها حتى قلنا إنه إيه إنه أو ليته سكت. فقول الزور ليس من الصغائر حتى يقال إنه من الصغائر ويجتنب به. نعم، فينبغي أن يلاحظ هذا. نعم، ها؟ نحن ما نقول سقط عنه، نقول لا نكلفه بالإعادة فيما يعني من حيث التكليف، لكن لا شك أن من قال بالزور ومن كذب وهو صائم فإن هذا ينقص ثواب الصوم، بل ربما لا يصح صومه فيما بينه وبين ربه، لأن هناك الإجزاء والقبول، القبول فيما بين الإنسان وبين ربه، لكن من حيث أنه يجزي الصوم هذا ولا يطالب به بالقضاء فهو مجزم، لأنه لم ترد الأخبار بعدم إجزائه. ها؟
لا خل الإنسان يصيد
لا بد أن يقول الزور. كيف المصيبة التي تحمله إلى قول الزور؟ هذه ما هي مصيبة، هذه مصيبتان. ها؟ لا ما ينبغي، ولا ينبغي للإنسان، لأن الغاية ما تبرر الوسيلة، لأن الشارع حكمه الوسيلة لها حكم الغاية. ولذلك جاء التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يتذكر وليقول إيه إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، فيتذكر فيرتدع عن الوقوع في الكذب وفي الفحش وغير ذلك. لكن هو الكلام الآن على الحديث الثاني، لأنه قال إيش؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور، وبين. ثم قال رحمه الله: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. هذا العنوان كأن الإمام المجد بن تيمية الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.